طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في الدرس الماضي تناولنا المبحث المتعلق بالمطلق والمقيد. المطلق يعرض له التقييد، العام يعرض له التخصيص، المحكم يعرض له النسخ، المحكم يعرض له الإجمال. اليوم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا نتناول المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص. المؤلف حفظه الله تعالى يقول: ويترك الظاهر للدليل وسم ذاك الترك بالتأويل، والمجمل وقفه على البيان، والنص لا يحمل معنى ثاني. في هذين البيتين سنتناول كيف متى يعدل مثلا عن حمل الظاهر على المعنى الراجح ويصار إلى التأويل، ومتى يجوز العمل بالمجمل، لأن الأصل الوقوف عن العمل بالمجمل حتى يرد البيان، ثم الكلام على النص في الآخر. أولا تقدم بيان الظاهر، وأن الظاهر المقصود به اللفظ الذي يطلق على معنيين لكنه في أحدهما أرجح، فحمله على المعنى الراجح يسمى ظاهرا وهو الأصل. فالأصل في اللفظ الدال على معنيين دلالة متفاوتة بحيث هو أرجح في واحد منهما، فإنه يحمل على المعنى الراجح قولا واحدا، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. فإذا هذا هو الأصل، لكن قد يعرض لهذا الظاهر ما يمنع من إرادة المعنى الراجح ويوجب، والحالة هذه أن يحمل على المعنى المرجوح. فإذا حمل على المعنى المرجوح فيسمى حمله على المعنى المرجوح تأويلا. والتأويل في إذن تبين أن التأويل عارض يعرض للدليل الظاهر بهذا المعنى. التأويل في اللغة هو التفسير، ومن ذلك قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا التأويل معناه التفسير، والمقصود بالتأويل هنا هو حمل الظاهر على المعنى المرجوح لقرينة، أو حمل الظاهر على المعنى المرجوح. فهذا الحمل الأصل فيه أنه لا يجوز، أو هذا التأويل والصرف للظاهر عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لا يجوز إلا بقرينة. فإذا كانت هذه القرينة قوية وظاهرة كان هذا التأويل قريبا، وكان التأويل مقبولا ومستساغا. وإذا كانت هذه القرينة بعيدة ضعيفة كان هذا التأويل ضعيفا أو تأويلا بعيدا أو فاسدا عند الأصوليين. لكن هناك أيضا نوع ثالث من أنواع التأويل، وهو حمل اللفظ على معنى لا يعلم أصلا في لغة العرب قصده به، وحتى لا يوجد له قرينة، وهذا النوع من التأويل يسمى التأويل الباطل، مثل تأويلات بعض تأويلات الرافضة كما سنبين. فإذا صار عندنا التأويل ثلاثة أقسام: التأويل القريب المقبول، مثال ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فالصلاة هنا ما المقصود بها؟ الصلاة تأتي ويقصد بها العبادة، والأصل في كلام الشارع أن يحمل على اصطلاحه، فالصلاة في اصطلاح الشارع هي العبادة ذات التكبير والركوع والسجود. طيب، فإذا هذا اللفظ في الأصل لفظ الصلاة حيث ورد في كلام الشارع فهو ظاهر في العبادة راجح في الدعاء، تمام؟ لكن هنا قامت القرينة والدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما أخذ الزكاة من آل أبي أوفى قال: اللهم بارك على آل أبي أوفى، فكانت هذه قرينة تدل على أن المقصود في الآية ليس العبادة وإنما المقصود به الدعاء. فإذا هذا تأويل راجح، وهذا تأويل مقبول، وهذا تأويل سليم، لأن القرينة قوية وظاهرة، تمام؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني هو التأويل البعيد. طبعا التأويل القريب والظاهر هذا كثير جدا في النصوص من القرآن ومن السنة وغيرها، بل كثير من الشروح أصلا إنما وضعت لأن ألفاظ القرآن والسنة فيها الظاهر فيها أكثر من النص ومن المجمل، فلذلك يحتاج إلى التأويل ويحتاج إلى البيان. القسم الثاني وهو التأويل البعيد، فهذا تكون القرينة فيه ضعيفة. مثلوا له بذلك بتأويل الأحناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. فقالوا: المرأة هنا المقصود بها الصغيرة، فالصغيرة هي التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها، أما الكبيرة الرشيدة فإنها يجوز لها تزويج نفسها. فرأينا كيف أول الأحناف المرأة هنا وجعلوها خاصة بالصغيرة الغير الرشيدة، فهذا تأويل بعيد. وكذلك أيضا قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. مسكين هنا عند الجمهور أنه يقصد به الإنسان الفقير، سواء ذهبنا إلى الترادف أو إلى التخالف، المهم الإنسان الذي هو مصرف للزكاة وللنفقة الشخص. أما الأحناف فيروى عنهم أنهم قالوا: المسكين هنا المقصود به المد، مقصود به المد، وبالتالي يجوز للإنسان أن يأخذ 60 مدا ويعطيها لزيد وحده، تمام؟ بينما الجمهور لا، العدد عندهم مقصود، فلا بد أن توزع هذه الأمداد على 60 مسكينا. فإذا هذا التأويل هنا عند الأحناف أيضا قسم من أقسام التأويل البعيد وقسم من أقسام التأويل الفاسد. أما التأويل الباطل فله أمثلة من يذكرها الروافض، مثلا أن قوله تعالى: والتين والزيتون المقصود به الحسن والحسين، وأن قوله تعالى: في ظل ذي ثلاث شعب المقصود بها جيش علي، وهكذا من تأويلاتهم الفاسدة التي لا تشهد لها لغة العرب ولا يستدعيها العقل ولا يدل عليها السياق، فهذا من التأويل الفاسد الباطل. هذا بالنسبة إلى ما يعرض للظاهر من التأويل، وهذا هو معنى قول صاحب المتن، وهذا هو معنى قول صاحب المتن: ويترك الظاهر للدليل وسم ذاك الترك بالتأويل. ننتقل إلى ما بعده وهو موضوع المجمل. المجمل أيضا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن المجمل في اللغة هو اسم مفعول من الإجمال، وهو عدم التفصيل وعدم الوضوح، وأن والمجمل في الإصطلاح المقصود به اللفظ الذي يحتاج إلى مزيد بيان، أو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه على التحديد، فهذا هو المجمل عند الأصوليين. وهذا المجمل يجب التوقف عن العمل به لأنه لا يعلم مراد الشارع منه، فيجب التوقف حتى يرد البيان، لأن البيان هو الذي يبين لنا مراد الشارع. فأصبح عندنا المجمل وعندنا المبين، وكلاهما سنتكلم عليه. فالمجمل رأيناه لغة واصطلاحا، نضرب أمثلة للمجمل. لكن قبل أن نضرب أمثلة نذكر أن الإجمال له أسباب، منها الاشتراك أن يكون اللفظ أصلا في لغة العربي وضع بإزاء معنيين فأكثر. مثال ذلك القرأ، فالله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء وضع في لغة العربي للدلالة على كل ما يتكرر، وهو هنا المقصود به إما الطهر وإما الحيض على اختلاف بين العلماء. فإذا سبب الإجمال وعدم وضوح المراد من هذه الكلمة وهي القرء سببه الاشتراك الواقع في اللفظ. كذلك أيضا من الإجمال ما هو راجع إلى الكيفية، الأمر معلوم المراد منه لكن كيفيته مجهولة. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا أيضا الحج معلوم أنه المقصود به عبادة، والصلاة معلوم أنه يقصد بها العبادة، لكن فيها إجمال من جهة جهل كيفيتها. فما هي كيفية الصلاة المطلوبة منا، العبادة المطلوبة، وما هي كيفية الحج المطلوب، وما هي كيفية الزكاة المطلوبة، وما هي مقاديرها؟ فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر أمام الصحابة ليبين لهم كيفية هذا المطلوب، لأن الإجمال حاصل في كيفيته، وقال صلوا كما رأيتموني أصل، وكان يفعل المناسك أمامهم في الحج ويقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، وأيضا بين لهم مقادير الزكاة وهكذا. فإذا قد يكون الإجمال سببه جهل الكيفية، تمام؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. كذلك قد يكون الإجمال سببه عود الضمير، تمام؟ الله جل وعلا قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بعقدته النكاح، فهذا هنا اختلف فيه هل هو الزوج أم المقصود به الولي، والسبب في ذلك الضمير، عود الضمير، لا ندري هل هو راجع إلى على الزوج أم راجع على الولي. وكذلك أيضا بعض الصيغ المشتركة بين اسم الفاعل واسم المفعول، أو بين الفعل المركب للمجهول وبين غيره، مثل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فلا تضار يحتمل أن الفعل هنا مبني للمفعول، أي لا تضارر والدة بولدها، معناه لا يدخل عليها الضرر، ويحتمل أن المقصود لا تكون هي سببا في أن تضر بأبي الولد. فإذا الفعل يحتمل أنه مبني للفاعل ويحتمل أنه مبني للمفعول ويختلف المعنى، فهذا من جهة معرفة المجمل. فإذا هذه أمثلة للإجمال، هذا المجمل يجب التوقف عنه وعدم العمل به لعدم وضوح مراد الشارع. فلذلك نحتاج إلى البيان. ما هو البيان؟ البيان في اصطلاح الأصوليين، طبعا البيان في اللغة واضح، والبيان في اصطلاح الأصوليين المقصود به كل ما أخرج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، كل ما يخرج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، سواء كان تفسيرا بيان كيفية تأويلا غير ذلك، فهذا يسمى بيانا، وهذا البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويجب أيضا على العلماء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجد عنده البيان بالقول، مثلا من القرآن مثلا الله جل وعلا يقول إن الإنسان خلق هلوعا، فما هو الهلوع؟ جاء بعد ذلك بيانه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيّن الإجمال الحاصل في كيفية الصلاة بأن صلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصل، وبيّن الإجمال الحاصل في كيفية الحج فقال خذوا عني مناسككم، وبيّن الإجمال الحاصل في مقادير الزكاة وكيفية إخراجها فبيّن ذلك، بيّن التفاصيل المتعلقة بالصيام للصحابة، بيّن حتى الإجمال الحاصل في الشهر، لأن الشهر يمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30، بيّن ذلك بالإشارة. فهذا البيان يخرج المجمل من حيز الإشكال والتجلي ويصبح هذا المجمل أصبح مبينا فيجب العمل به بعد البيان. النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من قول الأصوليين لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، متى قامت الحاجة إلى بيان أي أمر من أمور الدين مجملا كان أو غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، لكن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لكن لا يجوز له تأخيره عن وقت الحاجة. يبقى هنا أن نجيب على سؤال يتبادر، ما هي الحكمة من كون الشريعة فيها نص واضح وفيها نص مجمل لا يعرف كل أحد معناه، وفيها نص ظاهر متردد، وفيها نص يحتاج إلى التأويل؟ ما هي الحكمة من ذلك التنوع؟ الحكمة من ذلك التنوع هي اختبار تسليم المكلف، هل لا يعمل المكلف إلا بما يعرفه ويتضح له معناه، أم أنه يعمل بما اتضح له معناه ويعلم بما يعمل أيضا بما بين له العلماء أيضا معناه وأوضحوه له. كذلك أيضا فيه حكمة أخرى وهي تفاوت الناس في العلم، فلو كانت النصوص كلها نصا لكان الناس كلهم سواء في ذلك، ولو كانت كلها مجملة لاستوى الناس في الجهل، لكن صار فيها ما هو واضح يفهمه كل إنسان، وفيها ما هو مجمل يحتاج الإنسان أن يرجع فيه إلى العلماء وإلى الكتب حتى يتبين له معناه وهكذا. فإذا فيه حكمة تفاوت الناس في العلم، وفيه حكمة اختبار تسليمهم لله تعالى، وفيه حكمة أخيرة وهي لطيفة التشويق، فإن الإنسان إذا علم بأمر وسلم به لكن جهل كيفيته يحتاج إلى أن يبين له ويشتاق إلى معرفته، فإذا بين له رسخ في قلبه واستقر واطمأنت به نفسه، وهذه من الحكم اللطيفة في الإجمال. أخيرا قال المؤلف والنص لا يحمل معنى ثاني، معناه أن النص ليس له إلا معنى واحد كما تقدم، فيعمل به ويستدل به بمقتضى منطوقه أو مفهومه كما تقدم، ولا يجوز فيه شيء آخر. الخلاصة أن الظاهر الأصل العمل به في المعنى الراجح إلا إذا قامت قرينة على إرادة المعنى المرجوح فيؤول، وذلك التأويل إما أن يكون تأويلا مقبولا أو تأويل قريبا، وإما أن يكون تأويلا بعيدا، وإما أن يكون تأويلا باطلا. وكذلك أيضا قد يعرض للنصوص الإجمال، فالمجمل يجب التوقف عن العمل به حتى يرد البيان، فإذا جاء المبين يعمل به على مقتضى البيان، أما النص فيعمل به على منطوقه ويعمل أيضا بمفهومه، لكنه لا يعرض له إلا النسخ كما تقدم. سأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.